الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين السبوري القشيري رحمه الله في صحيحه في ذكره لأحاديث الصيام، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميمي أبو زكريا، قال: قرأت على مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، قال: عن أبي النضر، وهو سالم ابن أبي أمية القرشي، قال: عن عمير مولى عبد الله بن عباس، وهو ثقة، عن أم الفضل بنت الحارث، وهي لبابة بنت الحارث، لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي أم عبد الله بن عباس وأخت لبابة بنت الحارث الصغرى، وهي أم خالد بن الوليد، وهي أخت كذلك ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأخت أسماء بنت عميس من أمها. قال: عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، تماروا يعني اختلفوا يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر، وهو واقف على بعيره، وقال: عن عمير مولى أم الفضل. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال: عن عمير مولى أم الفضل. في السند الأول مولى ابن عباس، وهنا مولى أم الفضل. والإمام البخاري رحمه الله قال: هو مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له مولى ابن عباس لأنه كان ملازما له. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن. القعب القدح من خشب يكون مقعر، بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير ابن الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 لما رجع من عمرة القضاء. قال أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن، يعني الوعاء الذي يحلب فيه اللبن، أي تحلب فيه الشاة أو البهيمة ويوضع فيه اللبن. قال وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. هذان الحديثان فيهما بيان ما يتعلق بصيام الحاج بعرفة يوم عرفة. معلوم أن صيام يوم عرفة مستحب، في حديث أبي قتادة في الصحيحين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين. هذا بالنسبة لمن كان مقيما يعني في بلده ليس بحاج لم يذهب إلى الحج، لكن من كان في عرفة، من ذهب إلى الحج ووقف في عرفة في يوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة، هل يستحب له أن يصوم في يوم عرفة أم المستحب له أن يفطر؟ في هذه الأحاديث أن ناسا تماروا واختلفوا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة صائما أم كان مفطرا، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها بقدح لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتنظر هل هو صائم أم مفطر، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فشربه وهو واقف بعرفة، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة، في يوم عرفة وهو بعرفة. فاستدل بهذا جمهور أهل العلم على أنه يستحب لمن كان في عرفة أن يفطر ولا يصوم في يوم عرفة، لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا أدعى له إلى التقوي، وكذلك أيضا أن يستعين بذلك على الإقبال على الله جل وعلا بالتضرع والدعاء، وكذلك الإكثار من ذلك، بخلاف ما لو كان صائما ربما ضعف، أصابه شيء من الضعف عن التضرع بالدعاء واستغلال ذلك الموقف العظيم بدعاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، فدل هذا على أن المستحب والأفضل في حق من كان في عرفة أنه لا يصوم. هذا كما سمعتم قول جمهور أهل العلم، ونقله ابن المنذر رحمه الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يصوم، وقد ذكر عن ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهما أنهما كان يصومان في عرفة، وروي هذا القول كذلك عن بعض السلف، روي عن عمر أيضا كذلك، عثمان بن أبي العاص وإسحاق، وكذلك أيضا قتادة كان يقول إذا كان لا يضعف بالصيام فلا بأس أن يصوم. لكن لا شك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم له، ومع ذلك أفطر عليه الصلاة والسلام في عرفة، فيدل هذا على أن الواقف بعرفة الأفضل في حقه أن يفطر، الأفضل في حقه أن يفطر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فهو ضعيف، فهو ضعيف. لكن هذا الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر وهو في عرفة، فيدل هذا على أن هذا هو الأفضل، أنه يفطر إذا كان واقفا في عرفة فلا يصوم. وفي هذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض الفوائد، منها استحباب الفطر للواقف بعرفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، وكذلك أيضا قال في استحباب الوقوف بعرفة راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف بعرفة وهو واقف على بعيره، راكبا على بعيره، راكب على بعيره. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يستحب ذلك، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفتقده الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع ومعه 100,000 من المسلمين، فحج راكبا حتى يراه الناس ويتأسون به، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإلا فمن حيث الجواز هو جائز أن يحج يعني راكبا على راحلته. والمراد بالوقوف وهو واقف، المراد بالوقوف يعني المكث. الآن نحن لما نذكر الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، هو أعظم أركان الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. المراد بالوقوف هو المكث، المكث في عرفة، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، المقصود أنه يمكث في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فالمراد بالوقوف هو المكث، ليس أصل الوقوف أن يكون قائما طول الوقت من الظهر إلى غروب الشمس، لا، المراد أن يكون ماكثا في ذلك الموضع حتى ينتهي وقته بغروب الشمس ثم الإفاضة إلى مزدلفة. كذلك أيضا قال فيه إباحة الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنها محرمة على آل البيت، ويقبل الهدية، فلما أهدي له هذا اللبن قبله عليه الصلاة والسلام، ففيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية. كذلك أيضا فيه إباحة، قال فيه إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، المرأة المزوجة الموثوق بدينها، يعني لو أهدت إلى رجل هدية لا بأس بقبولها، لا بأس بقبولها إذا لم يخشى من ذلك شيء من الفتنة فلا بأس. وأما إن كان في قبولها شيء من خوف الوقوع في الفتنة أو شيء من ذلك فلا، كان يكون المهدى له من أهل الفضل والعلم ونحو ذلك. كذلك أيضا قال فيه تصرف المرأة في مالها، وأنه جائز ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت بالثلث أو أكثر، يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها، تتصرف بمالها ولا يلزم أن تستأذن زوجها، إذا أرادت أن تشتري شيئا أو تبيع شيئا من مالها، يكون عندها ذهب، عندها أموال، لها أن تتصرف في مالها من غير إذن زوجها، لأن المال مالها، المال مالها. لكن لا بأس لو شاورته وطلبت مشورته في تصرف المال ما هو أفضل وأحسن، لا بأس، لكن ليس بشرط، لها أن تتصرف في مالها من غير أن تستأذنه، لأن المال مالها، ومن ملك شيء له تصرف فيه بما لا يخالف الشرع. فاستدل بهذا على أنه يجوز المرأة تصرف بمالها بغير إذن زوجها، سواء كان هذا التصرف من ثلث المال أو من أصل المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذا اللبن، ولم يسأل هل هو من الثلث أو من أصل المال، فدل على أنه يجوز مثل ذلك. وكذلك أيضا يزاد على ما ذكر رحمه الله أن فيه كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أهدي له هذا اللبن وقبله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من التواضع عليه الصلاة والسلام، فما كان يرد الهدية عليه الصلاة والسلام، ولو يعني كانت الهدية شيئا يسيرا كذراع أو كراع قبله، ما رده، لم يرده عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يربي نفسه على التواضع وعدم الكبر والترفع. وفيه أيضا فقه أم الفضل رضي الله عنها وذكائها، لما اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، أرسلت له بهذا اللبن حتى تعلم من فعله عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أم مفطر، فإن لم يقبل اللبن أو يشربه يعلم من هذا أنه صائم، وإذا شربه علم من هذا أنه مفطر. فكان بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام وإرسال هذا اللبن له، وهذا من فقهها وذكائها رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا فيه أن الفعل أبلغ في البيان والتوضيح من القول، الفعل أبلغ في البيان والتوضيح من القول. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في مثل هذا الموقف الذي يراد معرفة حاله فيه، هذا أبلغ من القول، فالفعل أوضح وأبين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبين لهم ما يجب عليهم بالفعل، لأن ذلك أبلغ، مثل تعليمه عليه الصلاة والسلام لهم كيفية الصلاة بفعله، أن هذا أبلغ وأوضح وأبين. وهكذا أيضا في مناسك الحج علمهم المناسك بفعله، كان يقول: خذوا عني مناسككم، تعلموا مناسك الحج بفعلي. وهكذا. نعم. أيضا فيه أن من اختلف مع غيره في حكم مسألة من المسائل، فإن المرجع في ذلك والفاصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله. إذا حصل الخلاف فالمرجع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فما وجد في كتاب الله جل وعلا كان فاصلا وحاكما ورافعا للنزاع، فإن لم يوجد ففي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الصحيحة من قوله أو فعله، يكون هو الفاصل لهذا النزاع والحاكم على هؤلاء المختلفين. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل كل سجدة في القرآن نسجد لها أو نسجد فيها؟ طيب، هذا السؤال الأول هو عبارة عن 3 أسئلة. بالنسبة لسجدات التلاوة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في 4 مواضع: في سورة النجم، وفي سورة العلق، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة صاد. هذه 4 مواضع سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية مواضع السجدات وهي 14 سجدة أو 15 على الخلاف في سجدتي سورة الحج. فثبت بعض المواضع سجد فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز السجود في جميع سجدات التلاوة، أنه يجوز السجود في جميع سجدات التلاوة، فالأمر في هذا واسع. فمن رأى السجود في جميع سجدات التلاوة على ما نقل من الإجماع وما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من السجود في بقية أو بعض السجدات الأخرى، ومن رأى الاقتصار على المواضع 4 التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك، فالأمر فيه سعة. ثم السجود التلاوة هو مستحب، هو مستحب، إن سجد فله ذلك ويؤجر على ذلك، وإن ترك ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعض المواضع وترك السجود في بعض المواضع الأخرى. يقول: ما سبب وقت السحر نغفل عنه باستغفار رغم أن الله أثنى عن أو على أهله؟ كأنه يقول التوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله. أنت إذا علمت أن وقت السحر وقت مبارك ووقت فاضل أثنى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده المؤمنين من أهل الجنة والمستغفرين في الأسحار، فاحرص، احرص على أن تستغفر في هذا الوقت، أن تكثر من الاستغفار في وقت السحر، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشيطان حريص على إغواء الإنسان وإيقاعه في الغفلة وإيقاعه في النسيان وصده عن مثل هذا الخير، فأنت تحرص على هذا الخير الذي علمته فالزمه وأكثر من الاستغفار في وقت السحر. يقول: الاعتكاف أصبح كل يعني عادة، أكل ونوم وكلام، إلا من رحم الله. المقصود الاعتكاف هو التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. المعتكف يلزم نفسه المسجد حتى يتفرغ لطاعة الله ويكثر من ذكر الله وينقطع عن مشاغل الدنيا، وكذلك ينقطع عن الناس، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى قراءة للقرآن، تضرعا إلى الله جل وعلا بالدعاء، الإكثار من ذكر الله جل وعلا من الاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل غير ذلك من ذكر الله جل وعلا. فهذا هو مقصود الاعتكاف، أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. لا بأس يعني في الشيء القليل والنادر أن تتحدث مع أخيك، لكن لا يكون هذا هو الأكثر. يعني أنت في الاعتكاف قيل وقال وحديث ومزاح، هذا خلاف المقصود، هذا خلاف المقصود من الاعتكاف. أنت لم تعتكف لأجل أن تجلس وتفعل حلقات حديث وقصص وقيل وقال، لا، أنت اعتزلت الناس وتركت مشاغل الدنيا حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى. إذن ليكن أكثر وقتك هو التفرغ لعبادة الله والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتحرص على ذلك. أيضا لا يكون اعتكاف كله نوم، تنام في الليل وتنام في النهار، لا، أنت أحرص أن تنظم وقتك، اجعل شيئا يسيرا يعني للنوم تستعين به على القيام في الليل. لا بأس أن تنام ساعة مثلا أو نحو ذلك تستعين به على القيام في الليل، لكن ما يكون وقتك كله نوم، تنام من أول الليل إلى وقت الصلاة تصلي، تنتهي من الصلاة الفجر تصلي الفجر ثم نوم إلى الظهر، تقوم تصلي الظهر تجلس قليل ثم نوم إلى العصر، يذهب عليك يعني وقت كثير في النوم. لا، لا بأس أن تنام شيء يسيرا تستعين به على طاعة الله، تتقوى به على قيام الليل، لكن لا يكون جميع الوقت وأكثر الوقت في النوم. لا، استغل وقتك، هذه نعمة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى به عليك، أن يسر الله عز وجل لك الاعتكاف والتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فاستغلها فيما يقربك إلى الله. أقبل على كتاب الله جل وعلا تلاوة وقراءة وتدبرا واستغلالا للأوقات التي تنتفع بها إن شاء الله بما يكون لك زادا يوم القيامة. بارك الله فيكم، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد.